أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج النافذة على الحياة. في حلقة اليوم سوف يكمل لنا القس تشارلي كوستا الجزء الثاني من رسالته الشيقة التي تحمل عنوان حين يكون الأتقياء أغبياء.
لا تقوم الخطية بعمل جيد إذا جعلت بستانية للنفس، فهي تسوي كفاف النفس حتى يغدو كل ما هو جميل قبيحا، وحتى يخفض كل ما هو مرتفع، وحتى يبدد كل ما هو واعد بالخير، ثم تغدو الحياة أشبه بصحراء قاحلة ماحلة، إذ ينضب منها القصد والمعنى وتغيب عنها السعادة. فالخطية إذن ليست حكيمة ومدبرة، بل هي عقيمة ومدمرة، وهي ليست باب قصر بل مهوى قبر.
صديق المستمع، هل سبق وعرفت شخصا كنت تكن له الإعجاب والاحترام إذ كان يشغل منصبا هاما، وهذا الشخص خذلك في مكان وفي موضوع ما؟ إن بعض الأشياء تبقى أكثر إيلاما من اكتشاف خرق للسلامة والاستقامة، الأمانة والنزاهة. سوف يكمل لنا القس تشارلي كوستا في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة دراسته لحياة داود، وسوف يشاركنا بالجزء الثاني من رسالته حين يكون الأتقياء أغبياء، مستقيا موضوع الحلقة من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24، حيث كان الملك داود قد طلب إحصاء شعبه، وللأسف سمح أن توضع ثقته في رئيس التعداد بدلا من الاعتماد على الله العلي والقدير. حين يكون الأتقياء أغبياء هو عنوان الجزء الثاني من رسالة القس تشارلي كوستا، وهي تستند على ما ورد في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24. نرجو مستمعي أن تبقى معنا لسماع صلاة القس تشارلي كوستا الختامية. هذا وإذا كنت بصدد إجراء دراسة حول موضوع الحلقة، سوف نعلمك في ختامها بكيفية الحصول على مضمونها. أما الآن فلنستمع إلى القس تشارلي كوستا.
يقول الكتاب: وضرب داود قلبه بعدما أعد الشعب. لأسباب من هذا النوع كان داود رجلا حسب قلب الله، لم يكن كاملا، ولكنه حتى آخر أيامه كان قلبه حساسا حيال الله. وهنا يقول الكتاب: ضرب داود قلبه، حيث الفعل العبري كلمة قوية معناها هاجم أو اقتحم، وهي تستعمل أحيانا بالإشارة إلى تدمير مدينة وقتل أهلها، وتؤدي معنى إصابتهم بالجراح أو الإقعاد. فبعبارة أخرى، كان في قرارة الإنسان الباطن داخل داود تنبيه ممض إلى استياء الله مما فعله. وحين يحصل ذلك نكون على الطريق إلى رد النفس. ولكن ما أكثر المؤمنين المعاندين الذين يقدمون على السير بعكس مشيئة الله وهم يعلمون ذلك، ثم لا يكون منهم إلا أن يركض أسرع فأسرع، رافضين الإصغاء إلى قلوبهم المضطربة في أعماق كيانهم الداخلي. والمؤسف أن أصحاب السلطة العليا غالبا ما يكونون أقل الناس إصغاءً لذلك الصوت الداخلي الموجع. غير أن داود كان رجلا حساسا للغاية، فلما تلقى أعداد الإحصاء من يؤاب بدأ يدرس التقرير. وبينما هو يفعل ذلك، ربما أعاد الله إلى ذهنه مشورة يؤاب الأصلية، فبدأ ذلك السؤال ينتابه: لماذا فعلت هذا الأمر؟ وكلما أطال التفكير في ذلك ارتفع نبض الجواب في دماغه: السبب الوحيد هو كبريائي. مستمعي، هل أقلقك يوما شيء ما في مسيرتك الروحية؟ إن كان نعم، فماذا فعلت بشأن ذلك؟ هل تجاهلت الأمر وواصلت مسيرتك في الاتجاه عينه فحسب؟ أم بلغت نهاية المطاف قائلا: كنت مخطئا فعلا، إن الله يتعامل معي بشأن الأمر وأنا أعرف ما يريد مني أن أفعل بشأنه؟ لقد اضطرب قلب داود بعدما أحصى الشعب، ومرة أخرى نسمع الرجل قائلا هذه الكلمات الصعبة: لقد أخطأت. يخبرنا الكتاب أحبائي ما حصل بهذه الكلمات: وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. وبالعودة مجددا إلى سفر أخبار الأيام الأول، نعطى مزيدا من التفصيل، إذ يقول الكتاب هناك: وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. يخيل إلي أن ذلك هو ما جعل قلب داود يضطرب أصلا. فعندما نكون قد ارتكبنا إثما ونبدأ نعاين الخراب الناتج عن خطيتنا، لا يمكننا أن نسكت عن ذلك، على الأقل ليس وقتا طويلا جدا، إن كنا حساسين تجاه تعامل الله معنا. يقول الكتاب: فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أزل إثم عبدك لأني سفهت جدا. كان ذلك كلاما صادقا تماما، أما كان كذلك؟ لقد أخطأت جدا، سفهت جدا. ثم بعد هذا التصريح الصريح وجب على داود أن يقرر قرارا. وهنا نتوقف أحبائي أمام مقطع من الكتاب المقدس استثنائي للغاية، فهذه هي المرة الوحيدة في الكتاب المقدس على ما أعلم حيث يعطى امرؤ فرصة لاختيار العواقب المترتبة على سلوك سبيل خاطئ، وقد عرض الله على داود ثلاثة خيارات. يقول الكتاب في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 21 والآيات 9-12 هذه الكلمات: فكلم الرب جاد رائي داود وقال: ذهب وكلم داود قائلا: هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب: قبل لنفسك إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. والآن أليس هذا عسيرا؟ فأي خيار من الثلاثة رهيب، ولكن يا له من تذكير صريح لنا بأن المرأة لا يخطئ بغير أن يثير تموجات ويسبب عواقب، حتى لو اختار داود الأيام الثلاثة كما فعل في الواقع فإنها حادثة لن تنسى أبدا. كم يكون رادعا عظيما للخطية لو أتيح لنا قبل حصول العواقب في الواقع أن نعطى لمحة عنها من أسف وأسى وغم تجلبها على الآخرين ومن معاناة تغرمنا بها. إني لا أتعجب أبدا إذ أقرأ ما قاله داود لجاد: قد داق بي الأمر جدا. لقد داق الأمر جدا بداود، والفعل العبري المستعمل هنا معناه صر، قيد، تعقد. فإن أحشاء داود جاشت وخبطت، ولنا أن نقول إنه تربط وشدت عليه العقد. ونحن كلنا أحبائي شعرنا بمثل هذا الشعور وقلنا مثل هذا الكلام. فإذ تبلغ داود هذا الخبر بات الشعور بالذنب الذي عاناه في قرارة نفسه أشد وطأة عليه من أن يطاق إلى أبعد مدى. يقول الكتاب: فقال داود لجاد: قد داق بي الأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. اختيار حكيم، فإن كنت تريد النعمة فاسقط في يد الرب، وإن كنت تريد الإدانة فاسقط في أيدي كائنات بشرية نظيرك. وقد عرف داود ذلك، وهو اختار الخيار الأفضل قائلا: سأختار 3 أيام السيف بيد الرب. ولكن حتى ذلك كان احتماله مروعا. وهنا تحضرني كلمات أوزوالد ساندرز التي اقتبستها في مستهل هذا الموضوع: فهذا كان الثمن الغالي الذي وجب دفعه. إنما في هذه الحالة كان أولئك الذين تحت إمرة داود هم الذين اضطروا إلى دفع الثمن. ولا شك أن داود شعر ببؤس شديد، علما منه بأن إخفاقه هو سبب لهم هم الألم والخسران. ثم يلي مشهد مهول يدعو للرثاء، إذ يرى داود تحرك منجل الله في طول البلد وعرضه، حاصدا الأرواح واحدة بعد أخرى. إنه أمر لا يكاد يقوى على احتماله، ذاك الخراب الناجم عن فعل حماقته الشخصي. يقول الكتاب: فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع 70,000 رجل. ومن ثم يرسل الله ملاكا لإهلاك أورشليم. فكر في الأمر، هو ذا الله مزمع على تدمير تلك العاصمة العظيمة مدينة داود، ولكن ما إن هم الملاك بإهلاك المدينة حتى يقول الكتاب: رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كفى الآن. وإذ رأى داود ملاك الموت يجتاح البلد رفع عينيه، وبحسب كلمات الكتاب في سفر أخبار الأيام الأول: فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح، وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب؟ وأنا هو الذي أخطأ وأساء؟ وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي، لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. إن للخطية أجرة رهيبة لا بد أن تدفع، وأولئك الذين نشأوا في الكنائس قد سمعوا ذلك مدة طويلة ومرارا كثيرة، حتى فقد كثيرا من تأثيره. ولكن لا مفر من هذه الحقيقة، وقد عبر أحدهم عنها ببلاغة بالغة إذ قال: لا تقوم الخطية بعمل جيد إذا جعلت بستانية للنفس، فهي تسوي كفاف النفس حتى يغدو كل ما هو جميل قبيحا، وحتى يخفض كل ما هو مرتفع، وحتى يبدد كل ما هو واعد بالخير، ثم تغدو الحياة أشبه بصحراء قاحلة ماحلة، إذ ينضب منها القصد والمعنى وتغيب عنها السعادة. فالخطية إذن ليست حكيمة ومدبرة، بل هي عقيمة ومدمرة، وهي ليست باب قصر بل مهوى قبر. ها هو داود يرى كل درهم تستوفيه الخطية، يرى قبحها وهلاكها وهولها، وهو رجل منكسر يواجه مسؤولية معصيته الشخصية وينطرح على رحمة الله. إنما لدى الرب خطة، فهو يريد من داود أن يبني نصبا تذكاريا لا ينسى البتة. يقول الكتاب: فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليبوسي. مدهش أحبائي كيف يصير المرء طائعا بعد معاناته عواقب الخطية الرهيبة. فلم يحصل أي تردد ولا طرح حتى سؤال واحد، إذ كان داود على استعداد للذهاب إلى أي مكان والقيام بأي عمل يريدهما الله. يقول الكتاب: فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك، وبنوه الأربعة معه اختبأوا، وكان أرنان يدرس حنطة. وجاء داود إلى أرنان، وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. لم تكن خطية داود معلومة علنا، فما زال أرنان يرى مليكه على أنه واحد من رجال الله، وذلك جزء من أخطار القيادة الروحية. فالناس يفكرون في الأفضل فحسب، وهم يضعون القادة على قاعدة تمثال ويطرحون الخيرات دائما عند أقدامهم. وكان في وسع داود أن يستغل هذا الأمر، ولكنه كان أعرف الناس جميعا بالجانب المظلم من حياته الشخصية، وكان ما يزال على الرغم من كل ما اجتاز فيه رجلا حسب قلب الله. وحتى نحصل على صورة هذه المقابلة كاملة، لنرجع وننظر المقطع الموازي في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24، إذ يقول الكتاب هناك: فصعد داود حسب كلام جاد كما أمر الرب، فتطلع أرونة ورأى الملك وعبيده يقبلون إليه، فخرج أرونة وسجد للملك على وجهه إلى الأرض. وقال أرونة: لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدر لأبني مذبحا للرب فتكف الضربة عن الشعب. فقال أرونة لداود: فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، انظر، البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا، الكل دفعه أرونة المالك إلى الملك. وبالمناسبة مستمعي، أرنان وأرونة هما الشخص نفسه. قلما أدرك أحبائي أرنان خاطئية حياة مليكه، وببراءة الأطفال شعر بأنه مشرف بإهداء كل ما يملكه إلى داود، فيا لها من ثقة ويا له من احترام. وكم آلم داود حتما أن يسمع هذه الكلمات، إنما في حالة الانكسار وهو عارف بواقع حياته الشخصية، استطاع بنعمة الله أن يقف هناك ويرفض عرض أرنان. فقال الملك لأرونة: لا، بل أشتري منك بثمن، ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقرة 50 شاقلا من الفضة. وكأني بداود يقول له: لا يمكن أن آخذ ما تعرضه هدية، بل سأدفع لك ثمنه كاملا. ومن ثم اشترى الحقل والثيران، وفي ذلك المكان أنشأ المذبح كما سبق أن أمره الرب. يقول الكتاب: وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض، فكفت الضربة عن إسرائيل، وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمده. فإذ أطاع داود توقف الوباء وانتهت الضربة، ويا له من فرج بأن نقرأ أن الملاك رد سيفه إلى غمده، فإن رائحة محرقات داود وذبائحه تصاعدت عرفا زكيا إلى السماء، وحتم الرب أن كفى دينونة، ويا لها من نعمة. في وسعي الآن مستمعي أن أسمع من يستجيب إزاء هذا كله بالقول: كيف يعقل أن يفعل الله أمورا كهذه؟ ولكنني بصراحة أسائل نفسي بالأحرى: كيف يعقل أن يتوقف الله حيث توقف وهو عالم بما نستحقه؟ فنحن لا نستحق أيا من الخيرات التي توهب لنا، إذ هي جميعا خيرات نعمته الرائعة الجليلة. ولو نال البشر الخطاة نظيرنا ما يستحقونه فعلا، ما كان ذلك أي شيء أقل من جهنم بالذات. ولئن كان السيف قد رد إلى غمده، فما زال في البلد 70,000 قبر جديد، و70,000 عائلة مفجوعة انطبعت حياتها بآثار مساومة داود بالكبرياء. ويحسن بكل قائد روحي أن يقرأ هذه القصة مرة في السنة على الأقل. إن اختبار داود هذا يوفر لنا أحبائي 3 انذارات. أولا، أن نعيش حياة لا تخضع للمحاسبة هو أن نلعب بالنار. إن المحاسبية واحد من الأمور التي يستخدمها الله لإبقاء شعبه أنقياء، ونحن جميعا بحاجة لأن نكون مسؤولين تجاه أحد ما. فلو أصغى داود إلى يؤاب لما أحصى الشعب قط، ولا كان علة بلية رهيبة كهذه. فأن نتجاهل المسؤولية هو أن نلعب بالنار. ثانيا، أن نتجاهل عواقب الخطية هو أن نرفض حق الله. والكتاب المقدس حافل بحقيقة عواقب الخطية، فالخطية حقا فعلة أنانية، إذ إنها تعنى كليا بتمتيع أنفسنا بالمسرات، وقلما نهتم بالعواقب التي تجرها خطيتنا على شخص آخر. ثالثا، أن نخفق في أخذ الله على محمل الجد هو أن ننكر ربوبيته. في خضم بهجة الحياة ورهجتها، ولا أحد يصدق ذلك أكثر مني، نغرى بتخطي الحدود والإساءة إلى قداسة الله. لا داعي إلى أخذ أنفسنا على محمل الجدية البالغة، ولكن حين يتعلق الأمر بالله ينبغي أن نأخذه على محمل الجدية الكلية، لا أن نلعب معه الألاعيب. وعندما نأخذه على محمل الجدية فعلا، يؤتينا حياة فاضلة حافلة بالبهجة والرضا. أعتقد أنه لو استطعنا بطريقة ما أن نرجع داود من العالم الآخر وأن نجري مقابلة معه، لكانت إحدى أقوى نصائحه توجه إلى من هم قادة روحيون، من حاز احترام الناس الدائم، من يتبعهم الآخرون وبهم يثقون. ولو سألناه أي أمر واحد يريد منا أن نتذكره، لكان كما أظن يذكر هذا الجزء من اختباره الخاص، ويحذرنا من الوقوع تحت لعنة الكبرياء الخبيثة. وإن كان رجل عظيم وتقي النظير داود قد لطخ حياته في أواخر أيامه، فقد يفعل هكذا أي شخص آخر، وهذا يشملك أنت مستمعي ويشملني أنا. فليساعدنا الله جميعا. هل تصلي معي؟ أيها الرب الإله، إننا نسجد أمامك بكل خشوع وتواضع، ونسارع إلى الطلب إليك أن تحمينا من لعنة الكبرياء الخبيثة، أن تحمينا من أن نلطخ حياتنا حتى في أواخرها بخطية الكبرياء والتمرد، بخطية انعدام المحاسبية، بخطية التفرد بالرأي بعيدا عن رأيك المبارك. أصلي لأجل نفسي ولأجل أحبائي السامعين، ليتك تساعد كل واحد منا أن نتجنب هذه الخطية، وأن نتجنب التمرد، وأن نتكل عليك ونتمسك بكلامك ونعيش لك. باسم المسيح نصلي، آمين.
صديق المستمع، إن ارتكابنا للخطية بجهل لا يعفينا من نتائجها، تماما كما لو أمسكنا بسلك يجري فيه التيار الكهربائي دون أن ننتبه إلى أنه ليس في حالة جيدة. فإن عدم انتباهنا لذلك الأمر لن يحول دون أن يصعقنا التيار الكهربائي، وقد يؤدي إلى مصرعنا. هذا وليس خطأ أن نسقط، إنما الخطأ هو أن لا نقوم بعد أن نسقط ونبقى في سقطتنا مرتاحين إلى حالنا. فإذا وقعت صديقي ولا تعرف كيف تقف، تريد المساعدة الصحيحة، أشجعك أن تكتب إلينا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. بهذا نصل صديقي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. في الحلقة المقبلة سوف يقدم لنا القس تشارلي كوستا آخر رسالة في هذه السلسلة تحت عنوان نهاية عهد. وحتى ذلك الحين صديقي، نتركك في رعاية القدير وفي حفظه، وإلى اللقاء.